أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه قصة أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الموضع في سورة صاد، وتقدم قبل ذلك في سورة الأنبياء. فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منه. فأيوب نبي من أنبياء الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، كان في عهده يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قدمنا في الحديث السابق. فذكر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من قصته وشيئا من بلائه وصبره، فقال هنا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، الأدب العظيم مع الله. الإنسان لما يذكر البلاء يقوم يتأدب مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لله عز وجل: الخير كله يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. والله خالق كل شيء سبحانه، نؤمن بذلك، لا شيء يوجد في هذا الكون إلا والله عز وجل خلق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالذي خلق الكافر هو الله عز وجل، والذي خلق المؤمن هو الله سبحانه، الذي خلق الموت والحياة الله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يرى الإنسان الشيء شرا، وهو باعتبار الله سبحانه تبارك وتعالى خلقه، خلق الله للأشياء كله خير، كل ما عند الله عز وجل خير. فخلق الكافر لحكمة منه سبحانه، ولولا وجود الكافر في الدنيا ما كانش يبتلى المؤمن وما كانش يرتفع للدرجات العظيمة عند الله سبحانه. ولذلك ما من شر تراه إلا من ورائه خير في خلق الله عز وجل إياه. فالله يخلق الأشياء ظاهرها في الشر وظاهرها في الشيء الذي يضر ويؤذي، وواطنها عند الله سبحانه في حكمته خير لعباده المؤمنين، يبتليهم بهذه الأشياء ليعطيهم من الحسنات ليحسنوا لينظر أيكم أحسن عملا. وهكذا تتأمل في حكم الله سبحانه. فلذلك العبد لما يبتلى بالشيء من الشر ما يقولش: ربي يا ربي أنت أعطيتني هذا الشر، أنت فعلت بي هذا الشر، ولكن فعل الله عز وجل كله خير، كله خير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لا ينسب إليك في أفعالك يا رب شيء شر، كل أفعالك خير، وإن كان في ظاهرها للعباد يكون فيها من الشرور ما فيها. فهنا أيوب عليه الصلاة والسلام يتأدب مع الله سبحانه، أصيب بالضر العظيم، والذي ابتلاه بالضر الله سبحانه وتعالى، الذي نزع منه ماله، والذي أخذ منه صحته، والذي فعل به ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يمرض العبد وهو الذي يشفيه. ولكن الأدب مع الله عز وجل أدب الأنبياء. شوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. من الذي أمرضني؟ الذي أمرض العبد هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن التأدب مع الله سبحانه: وإذا مرضت، أما يجي لي مرض فأنت يا ربي الذي تشفيه. فيضيف الخير الظاهر إلى الله عز وجل، والشيء الذي ظاهره غير طيب في نظر الإنسان وإن كانت حقيقته الخير من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإذا مرضت، وإذا مرضت. وهذا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى ابتلاء شديدا في صحته عافيته في ماله في ولده، يبتلى حتى يفقد كل شيء، كان أجمل الناس منظرا، وكان أغنى الناس مالا، وكان أكثر الناس عيالا، كان عنده من الله عز وجل الكثير، نبي من الأنبياء، وله الثروة، وله ملك، وله من عند الله خير عظيم، ومع ذلك يصبر على ذلك ويعبد الله أحسن عباده. طيب، عبدت الله في وقت الرخاء وفي وقت الخير، يبتليه الله ويأخذ منه هذا كله وينظر ما الذي يصنع، فيصبر لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى صبرا عظيما عظيما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا لما يقول ينادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، النصب هذه قراءة الجمهور أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقراءة أبي جعفر بنصب على الجمع، وقراءة يعقوب بنصب وعذاب، ومعنى الجميع مسني بتعب ونوع من الشدة والمشقة التي على نفسي وعلى قلبي بسبب وسوسة الشيطان للناس، فابتعد الناس عني ولم يؤمنوا، وللأصدقاء الذين كانوا أقرب الناس منه فإذا بهما يتهمانه بأنه عصى الله عز وجل معصية عظيمة حتى ابتلاه الله عز وجل هذا البلاء، وبأن جاء الشيطان لامرأته فوسوس لها شيئا فقالته لأيوب، فهذا الذي شكاه لربه سبحانه، لم يشكو إلى الله عز وجل أنه أمرضه، ولكن ما فعل الشيطان فجعل الأقربين منه يبتعدون عنه، وجعل امرأته تطلب منه شيئا ما كان لها أن تطلب مثل هذا الشيء، فشكى لربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وما شكاش لربي يا رب أنت ابتليتني كذا 18 سنة وأنا في البلاء، أخذت مني مالي وأخذت مني، لا، شكى إليه وسوسة الشيطان وما فعله بالناس حتى إنهم لا يتركونه عليه وعلى من الصلاة والسلام، وهو في مكان وليس معه إلا امرأته فقط، فقال ينادي ربه أني مسني الشيطان، مسني قراءة الجمهور، وقراءة حمزة أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. جاء الجواب من الله سبحانه تبارك وتعالى أركض برجلك، أركض برجلك، صبر 18 سنة على هذا البلاء، وفي النهاية لما وجد من حوله يتهمونه بالتقصير، يتهمونه بالذنب، إن أنت أذنبت ضروري ذنبا عظيما عشان كده ربنا فعل بك هذا الشيء، فقال لربه ذلك، فقال الله عز وجل أركض برجلك. أركض أصل الركض التحريك القدمين، وأصل الإنسان لما يركب الدابة يقوم عايز يخلي الفرس يجري يضربه بقدميه من اليمين والشمال، عشان هذا أصل الركض، تقول ركضت الدابة بمعنى سرعتها بضربي بقدميه، والأصل ألا يقال ركضت الدابة، لا يقال ذلك ركضت الدابة، ولكن ركضت الدابة بمعنى ضربها من يركبها برجليه حتى تجري، فكأن الكلمة شاعت وكسرت حتى انقلبت لغير أصلها، فصار يقول ركضت الدابة بمعنى جرت، ولكن أصلها ليس كذلك، أصلها ركضت الدابة. كذلك هنا أركض برجلك، حرك رجلك، اضرب بها الأرض، اضرب برجلك الأرض. قال الله سبحانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، والعبد يفعل فهو سبب يتسبب، والنتيجة من الله سبحانه تبارك وتعالى، ومن من الناس يضرب رجل الأرض طلع عين مية من الأرض، ولكن سبب من الأسباب، خذ بالأسباب، اضرب برجلك الأرض، يضرب برجله تنبع عين من الأرض، يقول له الله عز وجل هذا مغتسل، مكان تغتسل فيه مغتسل بارد وشراب أيضا تشرب منه، فيغتسل فيذهب ما به من ظاهر المرض ويذهب ما بداخله من هم وحزن وتعب، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، وهبنا له أهله، هذه امرأته التي عاشت معه في النعمة فترة طويلة جدا، سنين طويلة، قالوا 80 سنة، قالوا 40 سنة، قالوا أكثر وأقل لا يعنينا ذلك، لأنها عاشت معه في نعمة في فترة طويلة جدا، ثم ابتلاه الله عز وجل 18 سنة فصبرت الصبر العظيم فاستحقت رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فقال لا ووهبنا له أهله، بعدما تفرق عنه الجميع إلا امرأته وهب الله عز وجل له ما من فضله ومن رحمته، وأعطاه الولد بعدما أخذ منه الأولاد أماتهم الله سبحانه، ثم وهب له مثلهم معهم بعد ذلك من فضله سبحانه، فأعطاه الأهل وأعطاه المال رحمة منه. فإذا نسب الرحمة إليه معناه رحمة عظيمة جدا تليق بجلاله سبحانه وبكماله سبحانه، رحمة منه. وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب القلوب وأصحاب العقول الذين يفقهون ويعلمون أن الله لا يصنع شيئا عبثا، وإنما كل شيء بحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وبمقدار من الله سبحانه. يقول لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا، الضغث الحزمة من عشب من حشيش، الحزمة من عسكول النخل، السباطة اللي بيبقى فيها البلح الأحمر لما يتشال منها البلح الذي يبقى فيها اللي هي العيدان الرفيعة. خذ 100 واحدة من هؤلاء اضربها ضربة واحدة. يا ترى ايه السبب هنا؟ لو أراد الله سبحانه أن يعلمنا ويعرفنا ما هو السبب كان ذكره هنا، ولكن واضح أنه شيء جرى بين المرأة وبين زوجها فغضب عليها، غضب عليها بسبب ذلك. والمفسرون ذكروا أشياء كثيرة في هذا الشيء. يا ترى أن الشيطان جاء فوسوس لها شيئا أنها تصنع شيئا قد يدخل تحت طائلة الشرك مثلا، يقول لها اذبحي لكذا والله عز وجل يشفيه. فسألت أيوب فلما سمع ذلك تغيظ عليها وغضب منها، إزاي أتشركين بالله عز وجل؟ فحلف أن يضربها 100 جلدة إذا شفاه الله سبحانه. لعله يكون ذلك، ولكن الله لم يذكر ذلك. هل هي كانت تذهب فتخدم عليه وتشتغل وتأتيه بالطعام فتأخرت عنه مرة فترة طويلة حتى تعبه فحلف على ذلك؟ الله أعلم ما الذي حدث، ولكن هي أغضبته فحلف أن يضربها 100 جلدة لا إن شفاه الله سبحانه. وشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقال له سبحانه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ربنا راعى سبحانه بكرمه أنه حلف وأنه لا يحنسه فيما حلف، وأنها قد تكون أساءت في شيء، أساءت تستحق أن تذكر وتعاقب، ولكن ليست العقوبة التي تؤذيها تصبر عليه 18 سنة هي الوحيدة التي تصبر ثم يضربها فيؤذيها، لا لا، فليكن الضرب برفق فيبر هو في يمينه ولا يحنس، ويضربها ضربة رفيقة بعسكول من النخل يأخذ 100 شمراق من شماريخ العيدان الرقيقة من النخل أو الحشائش الرقيقة يجمع منها 100 ويضربها ضربة واحدة ويكون بر في قسمه. في ذلك رحمة من الله عز وجل بأيوب وأنه صبر، وبهذه المرأة الصالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صبرها العظيم على أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. شوفونا الشهادة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، يشهد لأيوب أنه صبر في الرخاء، صبر على نعمة الله سبحانه، في الضراء والبلاء صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، ولم يشكو ربه لأحد من خلق الله بل صبر وأراد أن يصبر فوق ذلك أيضا فوق هذه الفترة، ولكنه الذي شكا ما فعله الشيطان سواء بالوسوسة لمرأته أو بالوسوسة لأصدقائه أو للناس في البعد عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا، صبر الصبر العظيم، فمدحه الله عز وجل بصبره وترك له الثناء الجميل في الخلق من بعده يذكرونه ويثنون عليه. نعم العبد، أنعم به من عبد، نعم العبد. لو كان في صفة أشرف من هذه الصفة كان ذكرها الله عز وجل هنا في هذا الموطن، فصفة العبودية لله عز وجل تاج يتوج العابد لله سبحانه أنه استحق هذا المقام، أنه عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. العبودية لله، الإنسان الذي يطيع ربه، يتشرف العبد بأن يعبد ربه سبحانه، لا يعبد شيطانا، لا يعبد هوى، لا يعبد وثنا وحجرا وصنما، لا يعبد إلا الله سبحانه. هذا مقتضى لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، تشريف من الله عز وجل للعباد أن يعبدوه وحده لا شريك له ويقوموا بالخدمة في سبيله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحانه تبارك وتعالى: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنه أواب، كثير الأوبة إلى الله سبحانه، كثير التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحكم العظيم من الله سبحانه، يا ترى هذا كان لأيوب وحده ولا له ولمن بعده؟ قال خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس. يبقى هنا الذي يقسم على يمين يبر في هذا اليمين، وهنا يعلمه الله عز وجل حيلة في هذا اليمين الذي لا تستحق المرأة أن تضرب، لا تستحق ذلك، تستحق أن يعاتبها على ما قالت تعاتب عليه وتستغفر ربها وانتهى الأمر، ولكن أن تضرب لا. طيب حلف هذا النبي الفاضل عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يكرمه لصبره، يكرمه لعمله لله سبحانه وعبادته، فلذلك يقول له بر في يمينك. لو كانت تنفع الاستثناء في مثل هذه الحالة كان قال له الله عز وجل استثني. نعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في من حلف فاستثنى فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، فلا حنس عليه. يبقى هنا قول إن شاء الله ينفع في الحلفان، لو أن الإنسان قال والله أفعل كذا إن شاء الله ثم بدا له لم يفعل فلا حنس عليه، لا شيء عليه، لأنه استثنى فقال إن شاء الله. هذا الاستثناء يا إما يكون مع اليمين مباشرة يقول إن شاء الله والله أفعل كذا، أو أفعل كذا إن شاء الله والله، أو والله أفعل كذا إن شاء الله. لو أنه سكت بينه وبين قول إن شاء الله سكت يسيرة ينمو بها ذلك نفع هذا الاستثناء، لكن لو طال المجلس والإنسان استثنى بعد ذلك هل ينفعه؟ الصحيح لا، لا ينفع هذا الاستثناء. فلو أنه حلف والله أفعل كذا وبعدين سكت فترة طويلة وبعدين بدل فقال إن شاء الله، نقول له لا خلاص عدى اليمين وقت ما حلفت كان يكون مقارنا بهذا اليمين أو بعده مباشرة، أما الآن فلا. منين هذا الحكم ده؟ من هذه القصة، من هذه القصة. لو كان ينفع الاستثناء كان ربنا قال له بعد كده قل إن شاء الله فينفعه الاستثناء، هذا خلاص ما لهش حال، ولكن لكونه لا ينفع لذلك الله عز وجل أمره أن يبر. يبقى بر في يمينك واضربها ضربة خفيفة بمئة شمراق أو مئة عسكون من عساكيل النخل أو مئة حشيشة رطبة تجمعها في حزمة واحدة وتضربها بها ضربة واحدة فلا تحنث في ذلك. هذا الحكم كما ذكرنا ذكره الله عز وجل في القرآن، وما يذكره في القرآن إلا ليعمل بمثله في وقت الضرورة أو في وقت الحاجة إلى مثله. ولذلك لما أمر الله عز وجل في جلد الزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى الزاني يجلد عذابا له، يجلد تأديبا له وتكفيرا له عن هذه السيئة الفاحشة التي وقعت فيه، التي وقع فيها. ولا تأخذكم بهما رأفة، لا بالزاني ولا بالزانية، تبقى هذه حدود الله سبحانه. ولكن فرضنا أن هذا الذي زنى كان مرضا مرضا شديدا، لو أنه دولد المئة جلدة التي لا تأخذكم بهما رأفة لمات فيها، ما يكون الحكم في ذلك؟ هل نقول لا حد عليه أصلا؟ لا يؤلم، وربنا أمر بهذا الحد. هنا يقال لابد من إقامة الحد على من فعل المنكر الذي نهى الله عز وجل عنه وجعل فيه حد. كيف يقام على مثل هذا الحد؟ روى الإمام أبو داود ومثله الإمام ابن ماجه والإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة في هذا المعنى، فيها أنه اشتكى رجل من الناس، كان رجلا من الأنصار، اشتكى حتى أضني فعاد جلدة على عظمه. رجل من الأنصار مرض مرضا شديدا، ومن شدة مرضه صار جلد على عظمه حتى عاد جلدا على عظمه. قال راوي هذا الحديث أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه، قال فدخلت عليه جارية لبعضهم، دخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، ما هو إلا جلد على عظم. شوفوا هذه القصة، إنه رجل مريض مرضا شديدا حيموت، لو شلوه من مكان لغاية النبي صلى الله عليه وسلم لتفسخ لتفسخ، ومع ذلك زنى، ومع ذلك زنى. بفيها أن الإنسان لا يغتر بالحال الذي هو فيه، ولا يغره أن يكون إنسان مريض فيترك حدود الله سبحانه، أو يترك ما أمر الله عز وجل به، أو ما نهى الله عز وجل عنه فيأتيه. فهذا مريض، من الممكن أن الناس يقولوا ما فيش مانع أنه زوجتي تدخل عنده وتخدمه أو تعمله أو كذا، وقد حرم الله عز وجل الاختلاط، أن يختلط الرجل بالمرأة الأجنبية حتى لو كان مريضا في مثل هذه الحالة، يبقى لابد من وجود محرم أو وجود من يمنع من الوقوع في الخلل أو الوقوع في الحرم. فهنا رجل مريض نايم على السرير، لو حمل للنبي صلى الله عليه وسلم لتفسخت عظامه، ومع ذلك جات له القدرة في هذه اللحظة أنه يزني بهذه الجارية فوقع بها. ولكن رحمة رب العالمين أن الرجل تاب، الرجل تاب إلى الله عز وجل، وسارع يشكو نفسه لأصحابه، إني فعلت كذا، قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحاسبني ويعاقبني على هذا الذي وقعت فيه. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نحن لو شلنا من مكانه لغاية عندك تتفسخ عظام، نعمل إيه مع هذا؟ فقالوا ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، فيضربوه بها ضربة واحدة. يبقى هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لو ضرب الضرب الذي أمر الله عز وجل به لمات هذا الإنسان، والحدود ما هيش عشان يموت الإنسان، والأصل أنه لا يجلد الإنسان وهو مريض، يصبر عليه لغاية ما يصح من مرضه، ولكن هذا مريض مرض موت مش حيصحى، يبقى المريض مرضا مزمنا، يبقى الحيلة في مثل ذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فيجمع له 100 جريدة صغيرة لا تؤذي ويضرب بها ضربة واحدة، فيكونون قد أقاموا عليه هذا الحد في مثل ذلك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهذه رحمة رب العالمين في شرعه في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وبعباده من هؤلاء الصالحين نتعلم. الذي يصاب بالبلاء وبالضر فليذكر أيوب كيف ابتلاه الله سبحانه، فمكث على هذا البلاء يصبر لأمر الله عز وجل، فإذا بالله يعطيه الرخاء بعد ذلك، فكان في رخاء من قبل ورخاء من بعد، وينزل عليه من السماء من السحاب سحابة تمطر ذهبا في خزنة القمح بتاعته، وخزانة وسحابة أخرى تمطر الفضة في خزانة الشعير الذي كان عنده، ويفرح برحمة رب العالمين سبحانه. ما قلتش خلاص ما أنا كبرت في السن وقلت بلا مش عايز حاجة، لا لا لا، دي جاية من عند ربنا، أحب ما جاء من عند ربي. بينما أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يغتسل مرة عريانا، إذ نزل عليه جراد من ذهب، الله عز وجل أكرمه فنزل عليه من السماء، عنده خزنة من ذهب وخزنة من فضة، والله عز وجل يبتلي يشوف حيعمل إيه ويرد بإيه، يقوم ينزل عليه جراد من ذهب نزل عليه، فإذا به يجمعه يجمعه، فإذا بالله عز وجل يسأله ألم أكن أغنيتك عن هذا، أنا مش أعطيك خزنة ذهب وخزنة فضة، أغنيتك تعمل إيه بهذا الجراد؟ يكون الرد الجميل منه هو الجراد الذهب جاي منين؟ جاي من الله، مش من ملك، مش من الناس، جاي من عند الله. يقول قد أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك، ده جاي من عندك أنت، لا غنى لي عن بركتك. فيكون الرد ردا جميلا عظيما. الإنسان الذي يكنز هذا يكنز لشحه، ألا اللي عنده يخلص ولا حال. ولكن أيوب لا لا لا, لا ده نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، لم ينظر إلى أنه ذهب ولا فضة، يكفي النازل من عند رب العالمين سبحانه، كما كان يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم حين ينزل المطر، فيخرج صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى هذا الذي جعله الله طهورا، بركات نزل من السماء المطر، فإذا به يشمر عن ثيابه صلى الله عليه وسلم حتى ينزل المطر على جسده الشريف الكريم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، أنها بركات من السماء، بركات نزل من السماء. فهذا كان جواب أيوب لربه سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.